بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العبادة وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم، كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جميع الرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، ليأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة الذي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها، أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعيث بذلك بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. ومكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثرون، ولم يزل صابرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما اشتد أذى المشركين له ولم ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك. فإن الله أعطاه وحيين: القرآن، والوحي الثاني السنة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة وأحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنهم عنه هذا الدين العظيم دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضا طريا، وهكذا نقله التابعون عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة، ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغه للناس. هو دين الله، وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة السنة والجماعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة، عن محبة وانقياد وإخلاص وموالاة ومعاداة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وكل ما أمر الله به ورسوله، عن إيمان صادق وإخلاص لله، ومحبة ورغبة ورحبة. فهم يؤدون أوامر الله، وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله، عن إيمان بالله ورسوله، عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وعن صدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما، وسماها إيمانا، سماها تقوى، سماها هدى. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنا متقين في جنات وعيون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي سلك درج عليها السنة والجماعة، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين، قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحبة. وجميع ما جاء بالله والرسل يندرج على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: قلوا آمنا بالله ومن أنزل إلينا الآية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين لها أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو دين الله. عند التفصيل إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ما أمر الله ورسوله من أعمال ظاهرة سمى إسلاما، يعني خضوعا لله. الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دينه إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه عن خضوع وذل وانكسار، وهذا هو العبادة، سمي عبادة لهذا. سمي الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي خلقنا لها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ستة الأصول هي أصول الدين كلها. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل بذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان بالله، والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا كتابه العظيم ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يعني يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن العبد أن لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور خلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصى عددهم من الله جل وعلا. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالله إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى. وهكذا ملك الموت ومن سماه الله من غيرهم يؤمن بهم على سبيل التفصيل. وهكذا الكتب يؤمن بها، كل ذلك داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام. الكتب التي أنزلها الله على الرسل، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عن كتب، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم كتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع كتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزل الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي مكلم، فهو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوحا، فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم. بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوهم إلى الله، فلما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق، وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم، كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا. منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون، منهم من تبعه جم الغفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط 3 و4 و5، منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان، ومن الرسل من لم يتبعه أحد بل خالفه القوم كلهم والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان، نؤمن باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة، سمي آخر لأنه دبر الدنيا، الدنيا ثم يوم القيامة، هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا والدنيا هي اليوم الأول، وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر، ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفرون أعمالهم، ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله، فمن أعطي كتاب يمينه فهو الرابح السعيد وله جنة وكرامة، ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدفع في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة، عن يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك، كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس الإيمان بالقدر، الله علم الأشياء قبل أن تكون، علمها سبحانه وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة، كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن، قلوا آمنا بالله وما إلى آخره، ولكن من آمن بالله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، العالم بأحوال عباده، وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال: يا رسول الله، إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسروا لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسروا لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته، كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج واجتهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك، كله داخل في الإيمان بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسمع أحد غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كل شيء داخل في الإيمان، كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا وإلها ومعبودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي خلقنا لها، الإيمان بالله ثم الاستقامة، الإيمان بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك. هذا كله العبادة وهذا هو الدين، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الهدى، وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، كل دخل في الإيمان بالله، الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم، رحمن رحيم، على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور، وهو القادر على كل شيء، وإليه مصير العباد. فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وعليه أن ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا الإسلام، وهكذا الإيمان. إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماء توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله. مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات: إن الله عليم حكيم، غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، على كل شيء قدير، موصلة في إثباتها، مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل. ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا تضرب الله الأمثال. كل هذا نفي مجمل وفيه نفي موصل: لم يلد ولم يولد، لكنه قليل. والغالب على النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت، تفصلها في كتابه العظيم: إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو العليم الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماء والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غير هذا من مبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته على وجه الذي يليق به سبحانه، لا يشبه خلقه في شيء من صفاته. نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليس كقدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو أكمل وأعظم. وهكذا موصوب بأن له يد بل يداه مبسوطتان، سميع بصير، وله قدم كما في الحديث الصحيح: لا تزال جهنم يقى فيها، لا تزال جهنم يقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها رجله وبيأتي قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قطن قطن، حسبي حسبي. لا شك مثل شيء، لا مجيد له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك. ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفات التي توصى بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال: له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله أصابع، كلها تليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. في الحديث الصحيح: إن نقول بين أصبعين من أصابع الله، نقلبها كيف يشاء. وعرفت أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميع الكتب المفصلة والمجملة. نؤمن بكتب الله المنزلها لرسله وأنبيائه، وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ما سمى الله نسميه، وأعظمها القرآن وهو خاتمها. وهكذا الملائكة نؤمن إجمالا وتفصيلا، من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، آخر بعث كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه، فمن يحصيهم إلا الله جل وعلا. وله ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات، فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين يبعثوا فينا، وبعد العصر يعرج الذين فينا يقوم فينا في النهار، ينزل أهل الليل ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منها. يسأله ربهم وهو أعلم إذا عرجوا إليه كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ومعك أنت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله، ملكان، هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تفعلون. فجدر بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة، أمل الخير، أمل عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. وهكذا العمل، ولم يكتبوا كل شيء. وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر، علينا جميعا، على جميع المكلفين من الجن والإنس، الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به يوم القيامة، كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والجزاء، ترجع الكتب على الناس، ومر على الصراط يوم القيامة، مر المؤمن على الصراط إلى الجنة، إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك، وأن الله يبعث عباده بعد مماته في آخر الزمان عند قيام الساعة، يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الأشرار في خفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيد لهم الشرك بالله وعبادة غير الله، فيعبدون غير الله، وتمتلئ الأرض شرط من شركهم وكفرهم وضلالهم، وعليهم تقوم الساعة، نسأل الله. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر، كما قال جل وعلا: ولله ما في السماء وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال عباد يوفون إياه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تزن فيها أعمال العباد، فهذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه. فأما من ثقل بواسيله فهو في عيش الراجع، وأما من خفت بواسيله فأمه واضحة، وما أدراك ما أكل ربه. من ثقلت بواسيله أعطي كتابه بيمينه، ومن خفت بواسيله أعطي كتابه بشماله. والعصاة أمرهم إلى الله، الذين ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله، من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله جنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة، ومن شاء سبحانه خلاه النار بذنوبه ومعاصيه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحطون، بل في نعيم دائم وخير دائم. وهذا الطعام والشراب جشع ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاطة ولا بصاق، وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الآباء، نسأل الله لهم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية، فجلدهم من العاقل أن تكون هذه النهاية على باله وأن لا يغفرها، فلا بد منها. ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يغفل وأن يجالس الأمور فإن غاية من ذلك أن يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهجم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربك تخصه بالعبادة، وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها، وأن تنتهي عن نواهيه، وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليك بإخلاص الله سبحانه ورغبه فيما عنده محبة، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله ترى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة لمحجوبون، والمؤمن يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظر إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى جنة وزيادة النظر إلى وجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى الجنة، يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي هي السبب في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليك غريب تحتفظ الناس بأعمالهم، فمنهم من يخطف وينجو، ومنهم من يخطف ويخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، فليشاقون إلى النار ويحشرون إليها، كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبد الآباء، ونعيمهم فيها متفاوت، قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات، منهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الحور العين، كل واحد له زوجة من الحور العين، غير زوجاته من الدنيا وغير من يعطى من زوجات أخواته من الحور العين. كل واحد لا ينقص عن زوجته من الحور العين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر. في الجنة أكثر معه حور العين وفي النار أكثر لما يحصل منهم من الإضاعة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن الأشياء، يعني تكثرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. هذا وصف الأغلبي. إن كان الجميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله. وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من الحور العين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين ولأزواجهم مزيد من الحور العين، لكل واحد زوجتان من الحور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة. لكن أقلهم من له زوجتان من الحور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أخبار يوم الآخر أن أهل الجنة يتزاور فيها وأن في نعيم دائم لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتفلون. قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباعد. يسبحون الله بكرة وعشية، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر لله عز وجل. وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباعد. كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءها الله. ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه وينظرون وجهه الكريم على حسب مراتبه. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسيد، يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليهم ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، ما أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وعاصي، ولو مثقال الذرة لا يضيع ولو مثقال الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على باله، على الرجل يعد العدة، وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها. وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله وأن تستقيم على دين الله وأن تفقه في دين الله وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف وأن تحذر كفر العشير وإذاء الزوج بغير حق. وعلى الزوج يتقي الله في أهله وأن يظلمهم. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها بالمعروف، وعليهما يتعاونا على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض المورود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأن يتم عدد من نجوم السماء هنية كثيرة يريده المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويصابون منه يوم القيامة ويزاد عنهم كفر بالله وخالف أمره. يزاد عنه كافرون لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته ويزادون عنه ويحرمون منه كما يحرمون من دخول الجنة، وينجوه المؤمنون ويصابون منه من هذا الحوض الموجود. كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد صار أهل الجنة إلى منازلهم. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. وما ذاك إلا لكثرة الخلق وطول الحساب. والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا أمة الله حاسب نفسك، كل يحاسب نفسه ينظر ماذا قدم ماذا فعل، هل أدى حق الله، هل استقام على دين الله، هل أدى واجب الله، هل ترك محارم الله، هل وقف عند حدود الله، هل أدى ما عليه لإخوانه. وهكذا الزوج حاسب نفسه، هل أدى حق زوجته، هل أنصفها، هل أدى حق والديه، هل أدى حق أولاده وقرباته. وهكذا الزوجة المرأة حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها، هل أدت حق والدها وأقاربها. كل ذلك مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا. حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليه حقوق لغيره، أوجب عليه حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤديه. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين. وهنا حق على الجميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصح لله ولعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع. التواصي بالحق والتناصح والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حق على الجميع التعاون بالبر والتقوى، يقول سبحانه: وتعاون مع البر والتقوى. فالواجب على كل انسان ان يحاسب نفسه، هل ادى الحق الذي عليه لله ولعباده. ولا شك ان من تحاسب نفسه وناقشها وجد التقصير فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول: هل رضيتم؟ فيقول: يا ربنا ومن لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، لم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجينا من النار؟ قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فضله وجوده جل وعلا. وجميع ما يقول أهل السنة والجماعة كله موزون من الكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة: على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، هم التابعون الحق، هم القادون لشرع الله، هم قالوا هم أهل السنة والجماعة، ومن شد عنهم وخالف فهم أهل البدع. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمة تستلق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة الناجية هم طريق المؤمنون هم أهل السنة والجماعة، هم مستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجة. وأهل 72 متوعدوا بالنار إما لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، واتبعوا شرع الله، ونصحوا لله ولعباده، وتباعدوا عن مساخطه، سهل لهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتبعهم بإحسان. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ودعاة ونزغات الشيطان، ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم.
سائل أرفق خاصة من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال منه قول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة من العبث نعم الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر ما قال. فما توجيهك؟
من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار. ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار والأقلون هم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا رفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات ما يبقى للإحرار فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار، لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة. وأما القول بأن جميع أهل الأرض النار هذا باطل، كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، وهم من أهل النار. نعم.
وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة.
قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضيين هو من الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح جميع الرسل هو من أهل الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد مات محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. أي رسول من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أجمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا يعني من أهل الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به هو من أهل النار. أما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، هؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا، فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار نسأل الله. نعم هو مثلهم لأن يكفر الكفار هو مثلهم، لو أن تكفر الإمام لله وتكفير من كفر به. ولهذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر ما أنه لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بعروة الانفصام لها والله سميع عليم. فالأمر من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له الإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغته الشريعة ولم يؤمن كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولا يؤمنوا هم من أهل النار رسول الله كفر. نعم
يقول هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟
لا أشياء غلطوا فيها الصفات الحجر والنووي وجماعة خليل لهم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم هم أمثالهم من غلط. نعم
سائل يقول كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين وإذا كانوا أطباء أو مرضى وإذا كانوا زملاء في العمل؟
من أعلم بدعته يجب وجب هجره، من أعلم بدعته من الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت أمور الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت أمور الصحابة كفر وردة عن الإسلام. فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعته لم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي إسلام أفضل قال أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن لم تعرفه. من أظهر الإسلام فهو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقضي الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. كم بأمان أو عهد لا بأس يعطى علاج وينصح يعلم يدعى إلى الله. أما كان حرميا لا يعطى علاج بل يقتل حرميا. مقاتل والبدع كذلك، لأنه ما داموا بأمان عندنا لو عالجوا في المستشفيات وعرضوا الدواء ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليهم حد الله.
يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟
نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل معاشر المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذين ما بلغته الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، فبعث الله إليهم حنوقا من النار، ويقال ادخلوا فمن أجاب صار علي بردا وسلاما، ومن لم يجب ورث النار نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله. نعم.
سائل يقول: بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها، ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟
دعوة معرفة المياه لا مهم من الكهانة، يترك بأمارات المياه في الأراضي، تترك بعلامات لها علامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم.
سائل يقول: بعض الناس ينكرون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك، ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف.
السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، الانتساب إليهم لا بأس به، بل حق من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة، من أتباع الصحابة، من المؤمنين بالله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل، لأهل نفسه على الصدق ألا تكون دعوة، لأهل نفسه حتى يصدق.
سائل يقول: ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟
حديث صحيح، خلق آدم صورته سميعا بصيرا، يتكلم ذا عين ولا يد ولا قدم، وليس معناه المشابهة، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا، له وجه له يد له قدم، يعلم ويسبع ويبصر، كما هكذا قال أهل السنة كأحمد وإسحاق وغيرهم رحمة الله عليه.
سائل يقول: هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول: اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟
يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب، ويحذر الكلام المنكر، وليس هذا بعلم، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، فالاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلا، قال تعالى: وأنه كان رجال والإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، كان كثير من العرب في جاهليتها تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يثق بالله ويعتمد على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما خلق، ويقيه الله شره، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا أو أكثر دائما صباح ومساء، وينجيه الله من شرهم. وهكذا إذا قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية من كل شيء. هكذا قراءة قل هو الله المعوذتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من كل شر. والمقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من حلف بغير الله ولا من غير هذا من سائر كلام المنكر، ولا ليس له علم بقوله اعتاده لسانه، بل يحذر يحرم لسانه أما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله يقول في كتابه العظيم ما يلفظ من قول إن لديه رقيب عتيد. فهو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبة النميمة السب دعاء الجن توسل بمخلوقات إلى الله كأن يتوسل بالنبي أو بجاه النبي أو بحق النبي كل هذا لا يجوز. توسل بدعاء بالدعاء دعاء الله وتوحيده توسل بالإيمان بسبحانه اتباع الشريعة توسل بأعمالك الصالحة كل هذا طيب. اللهم إني أسأل بإيماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصلة الرحيم بأداء الأمانة توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج كربتهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه فأنزل الله صخرة تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا لها دفعا فقالوا فيما بينهم لن يهلسكم هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال فتوسلوا الله بصالح أعماله فأنجاهم الله منها. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا. الغبو غير يعني الحليم في أول الليل من عادة الباجهة صوب الغبو الليل في حلب الإبل فكان يأتي بالحليم يسقي والديه قبل أهله. فلعب طلب سير ذات ليلة تأخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان أيقظهما وبقي والد في القدح ينتظر إيقاظهما والصبية عنده يتضاغون يريدون الحليم من شدة حبه لوالديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر واستيقظا فسقاه ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فهرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنته عم من أحب الناس إليه فراودتها عن نفسها للزنا فأبت عليه فألمت بها سنة ألمت بها سنة شديدة يعني حاجة فجاءت إليه تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح لها بالزنا فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه. فلما قال له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه يعني ترك الزنا وترك الذهب خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. ثم فرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال يا اللهم إنه كان لي أجرة عمال عنده فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مجيئه يأخذ حقه. صار السرافية تجري فيه شرى من إبل باقي لها آصع من شعير أو من ذرة أو من أرز فنمى هذا المال نمى تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق. فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليتني عقل ما أعطيتني. قال يا فلان كل ما ترى من حقك كلهم كله الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقك ثمرته لك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، قال لا استهزئ بك، هو من حقك خذه. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما احنا فيه. ثم فرج في الصخرة وخرج بأسبابها أعماله الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل، فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة. فسوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة، وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر، كله وسيلة شرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان، هذا لا، هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليست وسيلة شرعية. نعم.
سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول: هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟
جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه كتاب السنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته. فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كانوا. وعلى جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات والاستغاثة بها من الشرك الأكبر، فعليهم أن يحذروا ذلك. لهم نشاط في الدعوة إلى الله، هو كثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم.
سائل يقول: روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح تشهد؟
المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصالح، علمه أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني يدعون له السلام عليك، يعني دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي هو معناه يدعونه، يدعون له السلام عليك، يعني لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما رواه مسعود: السلام علينا وعلى عباد الله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام.
سائل يقول: هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟
الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعيد ويعم كل شيء. يا أيها الدخول في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، فالعبد عليه أن يتقي الله في كل شيء ويسلم وجهه الله في كل شيء، مو في المسجد بس، في المسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي الأسواق مع إخوانه في محل البيع والشراء، يعني يبيع كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين عام في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء عليك أن تلتزم بالدين مو بس المسجد. هذا يقول الضالون، يقول العلمانيون دعاة الضلالة دعاة الإلحاد، لا الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن تستقيم بدين الله في كل شيء. المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يختص بالبيت ولا بالمسجد ولا بالسفر ولا بالحضر، بل في جميع الأشياء. عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارم وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان. نعم.
يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله. سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وسلموا لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا، في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم ولا يكتبون ولا يسمعنا تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء بالأسباب الأخرى. لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم، ما يقول يا فلان أرقني، ولا إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تستقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تستقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا كي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار أو شطرة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا لهم متعة الكي، فالكي آخر الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل، إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفعه لا بأس، أحسن.
يقول: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟
أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف، هذا من إعلان النكاح، مشروع ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس في اختلاط في الأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذره أزواجه وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، الذي ليس فيه محذور، ليس فيه غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوة بدون طبل وبدون منكر آخر من عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان ثم يسبب شحنة، فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وأشعار طيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوه إلى الخير إلى جود وكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشرع حكمة، وقال لحسان: اهجوا الكفار، فوالذي في يده انه لا اشد عليه موقع النبل، وقال: اللهم ايده بروح القدس. كان يهجوهم حسان، كان اشعاره عظيمه وطيبه، وهكذا عبد الله بن رواحه كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين ومن الشعر نونية بن القيم فيها من أعظم الشعر ومن أنفعه قصيدة طيبة عظيمة نافعة. نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة. هكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون يذب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر. فإذا كان الشعر في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلاة الرحمة طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمور في المعروف الحذر من معاصي الله هذا كله طيب له أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وتراحا لها مغنيها أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس هذا منكر لا يجوز. نعم
يقول هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟
النياحة لا تجوز لكن إذا جلس في البيت يزوره يعزون الناس لا لا جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره القارب وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس أو يصنعون طعام للميت هذا بدعة لا أصل له. لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب العشاء أصلحة أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك.
وله سؤال آخر يقول ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟
في الصحف فيما بلغني من كدف كثير وخشى من تخلف والنفقات الطائلة بلا حاجة. وإن لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما ينظر. لكن بلغني أنه يكون في كلفة تركه أو لا إذا كان في كلفة يكتب لهم كتاب بهالة إليهم برقية يكسب إذا كان في جريدة ما مشقة ونفقات وليس من النعي الذي نهى عنه رسول النهي النعي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم. كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل يعني عام إليهم ميتهم هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب في الجريدة أحسن الله على فلان لا بأس. لكن إذا كان كلف في المؤونة ينبغي تركه لأن رسمها عن إضاعة المال وهذا في من إضاعة المال يكفي كتابة خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي.
سائل يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
من أهل السنة والجماعة لمن بعذاب القبر ونعيمه الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب. أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان أحدهما كان يمشي في النميمة والآخر كما يتنزه من بؤده. أنت أعيد السؤال أعيد السؤال
نحن شو يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
مثل ما تقدم أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه الحق على الروح والجسد جميعا على الروح والجسد جميعا ولكن نصيب الروح أكثر كما قال الله جل وعلا النار في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهكذا الميت إن الصالح ينعم في قبره وغير الصالح يعذب في قبره ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم.
سائل يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟
لا يكفي الإيمان المعتقد عن العمل، لابد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل، يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا وهذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم.
سائل يقول إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا تلتفت إلى من تبطى، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر المعروف، تنهى المنكر مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أطل الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من ثبطك، لك عليك بالحكمة من قال الله ورسوله والغشم مواضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام. نعم.
سائل يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل فذكر النفعة الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
هذا ليس بشر وصف أغلبي، يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإن هو أمر بالتذكير عسى أن ينتفع، ولهذا في الآيات الأخرى فذكر إنما أنت مذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، سيذكر والذكر بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، يكون فائدها أعظم، يرى أنه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم يتضاعف ويقوى ويكبر. نعم.
يقول وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
لا في هذا، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك، هذا هو العصر الذي يترك ولا يروانا في شح مطاع في هوى متبع في ذي رأي، لكن ليس العصر الذي يقف فيه لسان الدعوة وعليه بنفسه، لا الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب له، فليدعو إلى الله ويحذر شح المطاع والهوى المتبع ويحضر دنيا المتعب، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد من إخوانه ولا يوم المعروف ولا يحضر كائن هنا عليه من الشر، ولا يشاء هذا وقت الحمد لله، أما هنا أبو معروف وإنها منكر وهنا الدعاة إلى الله ولله نسمح لهم يدعون إلى الله، كون بعض الناس قد يخطي قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل ما يمنع من الدعوة، يعني يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع، وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون على الرواد، عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بهذا بما يسن، ولا يترك الحبل على الغالب كل من شاء يتكلم، لا قد يتكلم الناس يدعو إلى النار، قد يتكلم الناس يثيرون الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق، فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسمي الغلط، لكن الداعي قد يغلط والأمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط القاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني خطأ بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق، والأمير يتحرى، والقاضي يتحرى، والداعي إلى الله يتحرى، والأمر المعروف يتحرى، وليس معصوما. فإذا خلط ينبه على خطأه ويوجه إلى الخير، فإذا عانت فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن، ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.
سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟
أعظم كتب العقيدة وأنفعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والدور، فنوصي الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يعتنوا بالقرآن وأن يجتهدوا بحفظه والإكثار من تلاوته، هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو الصراط المستقيم. فنوصي جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء، العرب والعجم، نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كانوا من المصحف وعن ظهر قلب، وأن ينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الناس، وفيه القصص عن الماضين عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد المعتمدة، أهل العلم يأخذون الأحاديث ويعلمون الناس ويشرونها بين الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة، كتب الطيبة المعروفة يستعانوا بها وينتفعوا بها في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلم المعروفين بحسن العقيدة، مثل كتب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فهمت الدعوة في الإسلامية في نجد، لما يسر الله هذه الدعوة في القرن 12 كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول كالشبهات، آداب المشايخ، الصلاة، رسائل المشايخ، الدورة السنية، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. هذه الكتب العظيمة، عقيدة الوصلية في الإسلام، التدمرية، منهاج السنة، الحموية، العقيدة الطهوية وشرحها لابن عبد العز، العقيدة المغني صاحب المغني إلى غيرها من الكتب الطيبة، كتب السلف الصالح التي تعين على الخير، تنشر الحق، تعلم الناس الخير. فأهل العلم يدلنا عليها ويهيدنا الناس منها، لكن أصل الجميع والأصل العظيم القرآن، يجب على الجميع العناية بالقرآن، فهو الأمر الأول وهو الأصل الأول وهو الذي به الهدى والخير. فعلى المسلمين أن يعتنوا بالقرآن أعظم عناية، رجالا ونساء كبارا وصغارا، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير وتحذير كل شيء. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحيحة التي جمعت في هذا الباب، من المنتقى بلوغ المرام عمدة الحديث وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث، الكتب التي اعتنى أهلها بالحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح. هذه تنفع الأمة، فعلى طالب العلم يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير، يعلم العامة، يرشد العامة إلى الحق والهدى والصلاح.
شكر الله سماحتكم وضاعف مثوبتكم.
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق العبادة وأمرهم بها سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين، سبحانه وتعالى. فخلقهم للعبادة وتكفل بأرزاقهم كما قال في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأرسل الرسل جميعا لهذا الأمر العظيم، ليدعو الناس إلى عبادة الله ويأمرهم بها ويوضحها لهم. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا جميع الرسل بعثوا لهذا الأمر العظيم، ليأمروا الناس أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة الذي خلقوا لها وأرسلت الرسل بها أمرهم بها سبحانه في مواضع من كتابه العظيم، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال في سورة بني إسرائيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمروا بها وبينت لهم في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بها الرسل جميعا، وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعيث بذلك بعثه الله يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له. ومكث في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، يأمرهم أن يعبدوا الله وحده وأن يخلعوا عبادة ما سواه من الأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء وغير ذلك. يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأجابه الأقل وأنكر دعوته الأكثرون، ولم يزل صابرا داعيا إلى الله عز وجل حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة بعدما اشتد أذى المشركين له ولم ينقادوا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين يدعو إلى الله ويعلم الناس شريعة الله، وأنزل الله عليه القرآن العظيم بعضه في مكة وبعضه في المدينة، وبينه للناس وأرشد الناس إلى ما دل عليه القرآن، وبين لهم ما أوحى الله إليه في ذلك. فإن الله أعطاه وحيين: القرآن والوحي الثاني السنة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة وهي أحاديثه عليه الصلاة والسلام وما بينه للأمة من شرع الله. فتلقى الصحابة رضي الله عنه هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونقلوه إلينا غضا طريا، وهكذا نقله التابعون عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين، ولم يزل أهل العلم ينقلون هذا العلم من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويكتبون فيه كتب كثيرة ويوضحون للناس دعوة نبيهم عليه الصلاة والسلام وما بينه الكتاب العظيم القرآن من دين الله. فعقيدة المسلمين التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة هي ما بين الله لعباده في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الصحابة عن نبيهم رضي الله عنهم، وبلغه للناس. هو دين الله، وهو توحيد الله وطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذا هو دين الله، وهذا هو العقيدة التي درج عليها سلف الأمة، وهي عقيدة السنة والجماعة: الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، والعمل بذلك قولا وعملا وعقيدة عن محبة وانقياد وإخلاص وبولاة ومعاداة. فالإيمان بالله ورسوله هو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من الطاعات القولية والفعلية على المؤمن أن يتلقى ذلك عن كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف الصالح. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شرح للناس دين الإسلام والإيمان والإحسان، وأوضح للناس أوامر الله ونواهيه قولا وعملا. فعقيدة أهل السنة والجماعة هي العمل بكل ما أخبر الله به ورسوله، وكل ما أمر الله به ورسوله عن إيمان صادق وإخلاص لله ومحبة ورغبة ورحبة. فهم يؤدون أوامر الله وينتهون عن نواهي الله، ويقفون عند حدود الله عن إيمان بالله ورسوله، عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة، لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، ولكن عن إيمان وعن صدق. وهذه العبادة التي خلقوا لها سماها الله إسلاما، وسماها إيمانا، سماها تقوى، سماها هدى. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إنا متقين في جنات وعيون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فهي إيمان وإسلام وهدى وتقوى وبر وصلاح وإصلاح. هذه العقيدة التي سلك درج عليها السنة والجماعة، وهي دين الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به جميع المرسلين. قول وعمل وعقيدة، قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، عن محبة وعن إخلاص وعن صدق وعن رابة ورحمة. وجميع ما جاء بالتالي والرسل يندرج على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: قلوا آمنا بالله ومن أنزل إلينا الآية. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية. فدين الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله قولا وعملا وعقيدة. ويدخل في الإيمان ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لجبرائيل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين له أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة والإحسان. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو دين الله عند التفصيل: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ما أمر الله ورسوله من أعمال ظاهرة سمى إسلاما، يعني خضوعا لله. الإسلام الانقياد والذل لله، سمى الله دينه إسلاما لأن المسلم ينقاد لله ويذل له ويؤدي حقه عن خضوع وذل وانكسار. وهذا هو العبادة، سمي عبادة لهذا، سمي الدين كله عبادة لأنه يؤدى بالذل والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي تفرق لها هي الإسلام، هي دين الله، هي الإيمان والهدى. فقوله الإسلام تؤمن بالله إلى آخره داخل في الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره داخل في قوله أن تؤمن بالله. فالعقيدة التي تلقاها السنة والجماعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها أصحاب النبي عن رسول الله هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه ستة الأصول هي أصول الدين كلها. يدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما أمر الله به وشرع من الإسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويدخل بذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج كله داخل في الإيمان بالله والإيمان بجميع المرسلين كما نص عليه جل وعلا كتابه العظيم ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالله يشمل ذلك كله، الإيمان بالله يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك من كل ما أمر الله به ورسوله كله داخل في الإيمان بالله. والإيمان بالملائكة معناها الإيمان بكل الملائكة الذين خلقهم الله، يؤمن العبد أن لله ملائكة خلقهم بطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى، نؤمن بهم جميعا وأنهم خلقوا من النور خلقهم الله من النور وأنهم في طاعته واتباع أمره وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى لا يحصي عددهم من الله جل وعلا، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، نؤمن بالملائكة إجمالا وأن لله ملائكة في طاعته واتباع أوامره وتنفيذها، ومنهم من فصله الله لنا وبين لنا أسماءهم كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك هذه النار، هؤلاء بينهم سبحانه وتعالى، وهكذا ملك الموت ومن سمعه الله من غيرهم يؤمن بهم على سبيل التفصيل، وهكذا الكتب يؤمن بها كل ذلك داخل في الإيمان بالله وداخل في الإسلام. الكتب التي أنزلها الله على الرسل فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل عن كتب، لقد أرسلنا رسلنا بالآيات وأنزلنا إليهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فالله أرسلهم وأرسل معهم كتب لبين الحق للناس. فنؤمن بكتب الله جميعا على الإجمال والتفصيل، نؤمن بجميع كتب المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، صحف موسى صحف إبراهيم، كلها نؤمن بكل جميع بكل كتب التي أنزلها الله على رسله، وأفضلها وخاتمها القرآن الكريم. وهكذا نؤمن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، نؤمنهم جميعا وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام رسول النبي مكلم فهو رسول الله إلى ذريته يدعوهم إلى توحيد الله ويأمرهم بأمر الله وينهاهم عن نهي الله. ثم بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام بعدما وقع الشرك في بني آدم، أرسل الله نوحا فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيهم، بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو فيهم يدعوه إلى الله، فلما استكبروا استمروا في العناد أهلكهم الله بالغرق وأنجاه وأصحاب السفينة عليه الصلاة والسلام. وهكذا من بعده من الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وغيرهم كلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى أن ختمهم الله بأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. نؤمن بذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله ورسوله أن نؤمن بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أدوا الرسالة بلغوها وأدوا أمانة الله وصبروا، منهم من قتل ومنهم من سلم وهم متفاوتون، منهم من تبعه جم الغفير ومنهم من لم يتبعه إلا قليل، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس منهم من لم يتبعه إلا الرهيط 3 و4 و5 منهم من لم يتبعه إلا الرجل والرجلان ومن الرسل من لم يتبعه أحد بل خالفه القوم كلهم والعياذ بالله. وهكذا نؤمن باليوم الآخر وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان نؤمن باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة سمي آخر لأنه دبر الدنيا الدنيا ثم يوم القيامة هنا تقوم الساعة تذهب الدنيا والدنيا هي اليوم الأول وتقوم الساعة وهو اليوم الآخر ويجازى الناس بأعمالهم في هذا اليوم الآخر. وفيه تنصب الموازين ويحاسب الناس ويوفرون أعمالهم ويعطى هذا كتاب يعطى هذا كتابه بيمينه وهذا كتابه بشماله فمن أعطي كتاب يمينه فهو الرابح السعيد وله جنة وكرامة ومن أعطي كتابه بشماله فهو الهالك وله النار يوم القيامة. ويدفع في الإمام اليوم الآخر الإمام بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الآخرة عن يوم القيامة والجنة والنار والجزاء والحساب وغير ذلك كله داخل في الإمام اليوم الآخر. والأصل السادس الإمام بالقدر أن الله علم الأشياء قبل أن تكون علمها سبحانه وقدرها فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فعلم أعمال العباد وما يقع في هذه الدار وما يقع في الآخرة كل ذلك علمه سبحانه وأحصاه وكتبه. فالمسلمون تلقوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر كما دل عليه القرآن قلوا آمنا بالله إلى آخره ولكن الأمر من أمر الله واليوم الآخر. فالمسلمون يتلقون إيمانهم عن رسولهم صلى الله عليه وسلم وعن كتاب ربهم بهذه الأصول الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتؤمن بأن الله علم الأشياء كلها وأنه أحصاها وكتبها وأنه سبحانه هو القادر على كل شيء العالم بأحوال عباده وأن العباد لن يخرجوا عن قدر الله وما سبق في علمه سبحانه وتعالى. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك قال يا رسول الله إذا كان الله قد قدر كل شيء أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه وصفاته كما أنه داخل في ذلك الإيمان بشرائعه من صلاة وزكاة وصوم وحج واجتهاد وأمر معروف ونهي عن منكر إلى غير ذلك كله داخل في الإيمان بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال رجل رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسمع أحد غير قال قل آمنت بالله ثم استقم. كل شيء داخل في الإيمان كل ما أمر الله به ورسوله داخل في الإيمان بالله. وهكذا قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عنك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فمن آمن بالله ربا وإلها وهودا بحق واستقام على دينه فهذا هو دين الله وهذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان وهذا هو الهدى وهذا هو العبادة التي خلقنا لها الإيمان بالله ثم الاستقامة الإيمان بالله ربا وإلها وهودا بالحق والإيمان بكل ما شرع من الأوامر والنواهي والعمل بذلك هذا كله العبادة وهذا هو الدين وهذا هو الإيمان بالله وهذا هو الإسلام وهذا هو الهدى وهذا هو التقوى. ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته كل داخل في الإيمان بالله الإيمان بأنه سبحانه حكيم عليم رحمن رحيم على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سبحانه بيده تصريف الأمور وهو القادر على كل شيء وإليه مصير العباد فالإيمان بكل أسمائه وصفاته كل ذلك داخل في الإيمان بالله. فعلى المكلف أن يؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا بالحق، وعليه ينقاد لشريعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هكذا هكذا الإسلام وهكذا الإيمان، إيمان بالله يتضمن أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. وصفاته أسماءه توقيفية تؤخذ من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما دل عليه كتاب الله من أسمائه وصفاته، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، كله داخل في الإيمان بالله، مع الإيمان بأنه سبحانه ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في علمه وتوحيده وفي قدرته وفي حكمته وفي كل أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فله الكمال المطلق في علمه وقدرته وحياته وفي كل شيء سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له ولا كفوا له. وأسماءه وصفاته جاءت مفصلة ومجملة، فصلها في الإثبات إن الله عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير عليم حكيم على كل شيء قدير، موصلة في إثباتها مجملة في نفيها، جمع سبحانه بين النفي والإثبات، نفي مجمل وإثبات مفصل. ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ولا تضرب الله الأمثال، كل هذا نفي مجمل وفيه نفي موصل، لم يلد ولم يولد لكنه قليل. والغالب على النفي الإجمال، نفي النقائص والعيوب والمشابهة لخلقه. وفصل صفاته ثابت، تفصلها في كتابه العظيم إن الله سميع بصير، إن الله عليم حكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو العلم الكبير الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماء والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى غير هذا من مبين من أسمائه وصفاته جل وعلا. فعلى العبد أن يؤمن بذلك، يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من أسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه، لا يشبه خلقه في شيء من صفاته. نؤمن بذلك على الوجه الذي يليق به سبحانه، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفو ولا ند جل وعلا. فعلمه كامل ليس كعلمنا، قدرته كامل ليس كقدرتنا، بصره كامل ليس كبصرنا، وهكذا بقية صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا يسمع ويبصر ليس كسمعنا وبصرنا، بل هو أكمل وأعظم. وهكذا موصوف بأن له يد بل يداه مبسوطتان، سميع بصير، وله قدم كما في الحديث الصحيح لا تزال جهنم يقى فيها، لا تزال جهنم يقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله وبنيت قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قط قط يعني حسبي حسبي، لا شك مثل شيء، لا مثيل له في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في وجهه ولا في قدمه ولا في غير ذلك. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الصفات التي توصف بها نفسه نصف بها، ونقول كما قال له وجه وله يدان وله سمع وله بصر وله قدم وله أصابع، كلها تليق به، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. في الحديث الصحيح أن نقول بين أصبعين من أصابع الله نقلبها كيف يشاء. وعرفت أن الإيمان بالكتب يشمل الإيمان جميع الكتب المفصلة والمجملة. نؤمن بكتب الله المنزلة على رسله وأنبيائه، وما سمى الله نسميه من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ما سمى الله نسميه، وأعظمها القرآن وهو خاتمها. وهكذا الملائكة نؤمن إجمالا وتفصيلا، من سماه الله سميناك جبرائيل وميكائيل، ومن لم يسمي الله نقول لله ملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم في البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة على وزان الكعبة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما فيه كل يوم 70,000 ملك للتعبد ثم لا يعودون إليه فمن يحصيه من الله جل وعلا. وله ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون معنا صلوات فإذا صلى الناس الفجر عرج الذين يبعثوا فينا وبعد العصر يعرج الذين فينا يقوم فينا بالنهار ينزل أهل الليل ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح ملائكة يتعاقبون فينا يشهدون على أعمال العباد وما شاهدوا منها يسأله ربهم وهو أعلم إذا عرجوا إليه كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وما كانت يا عبد الله كل واحد منا معه ملك يكتب أعماله ملكان هذا يكتب حسناته وهذا يكتب سيئاته لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين على ما تفعلون. فجدر بك يا عبد الله أن تحرص على إملاء الخير على هؤلاء الملائكة أمل الخير أمل عليهم ما ينفعك ويرضي الله عنك من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله وتعليم الخير ونهي المعروف ونهي المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير وهكذا العمل وهم يكتبون كل شيء. وعلينا أن نؤمن باليوم الآخر علينا جميعا على جميع المكلفين من الجن والإنس الإمام اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر الله به عن يوم القيامة كله داخل في اليوم الآخر الجنة والنار والحساب والجزاء توزيع الكتب على الناس ومر على الصراط يوم القيامة مر المؤمن على الصراط إلى الجنة إلى غير هذا من كل ما أخبر الله به ورسوله في اليوم الآخر. علينا أن نؤمن بذلك وأن الله يبعث عباده بعد مماتهم في آخر الزمان عند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الأشرار في حفة الطير وأحلام السباع. يأتيهم الشيطان ويزيل لهم الشرك بالله وعبادة غير الله فيعبدون غير الله وتمتلئ الأرض شرب من شركهم وكفرهم وضلالهم وعليهم تقوم الساعة نسأل الله هذا. فالله جل وعلا يحكم بين عباده يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر كما قال جل وعلا ولله ما في السماء وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فجميع أعمال العباد يوفون إياه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تنصب الموازين يوم القيامة تزن في أعمال العباد فهذا يثقل ميزانه وهذا يخف ميزانه. فأما من جرى بواسيله فهو في عيش الراية وأما من خف الموازين فأمه واضحة وما أدراك ما أكل ربها. من ثقلت موازينه يعطي كتابه بيمينه ومن خف الموازينه يعطي كتابه بشماله والعصاة أمرهم إلى الله الذين ماتوا على المعاصي والسيئات أمرهم إلى الله من شاء سبحانه عفى عنه وأدخله جنة وصار من أهل اليمين من أهل النجاة والسعادة ومن شاء سبحانه خلاه النار بذنوبه ومعاصيه ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار ويلتحق بإخوانه في الجنة. وأهل الجنة فيها منعمون أبد الآباد لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحطون بل في نعيم دائم وخير دائم وهذا الطعام والشراب جشع ورش، لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق. وأهل النار في عذاب وبلاء أبدا الأبد، نسأل الله لهم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم، كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار. وسقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم. هذه نهاية الناس، هذه النهاية، يجددهم من العاقل أن تكون هذه النهاية على باله وأن لا يغفرها، فلا بد منها. ومن مات فقد قامت قيامته، فليحذر العبد أن يغفل وأن يجالس الأمور فإن غاية من ذلك أن يعد لهذا اليوم عدته، وليحرص قبل أن يهجم عليه الأجل على العدة الصالحة، على الزاد الصالح من طاعة الله ورسوله والقيام بحقه والاستقامة على دينه، وذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله. هذه العدة الصالحة، أن تستقيم على دين الله وأن توحد ربك وتخصه بالعبادة وأن تؤدي فرائضه من صلاة وغيرها وأن تنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. هذه العدة، العدة الصحيحة، هذه العدة التي أنت مأمور بها ومخلوق لها، أن تعبد ربك وحده، تشهد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد عبد الله ورسوله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، وتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض الله التي فرض عليك بإخلاص الله سبحانه ورغبة فيما عنده محبة، وتنتهي عن نواهي الله عن إيمان وصدق وإخلاص، وتقف عند حدود الله مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بأن الله قدر الأقدار وشاء ما شاء سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بقدر خيره وشره، وأن تعلم أن الله علم الأشياء وكتبها، وأنه الخالق لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان أيضا بأن الله يرى يوم القيامة، إذا جاء لفصل العباد يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة محجوبون، وهم يرونه ويكشف لهم عن ساق وينظرون إليه ويكلمهم ويحييهم سبحانه وتعالى. ثم في الجنة يرونه سبحانه، في الجنة يراه المؤمن في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. وما أعطوا في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى جنة وزيادة النظر إلى وجه الله. والمسلمون إذا انتهوا من الموقف يمرون على الصراط منصوب بين الجنة والنار، أصله في الأرض ونهايته إلى جنة، يمر عليه المؤمنون ويمنع منه الكافرون. فاحرص على العدة التي تستعد في مرورك من الإيمان بالله والتقوى، وعليك غريب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يخطف وينجو ومنهم من يخطف ويسقط بسبب معاصيه. والكفار لا يمرون عليه، فليشاقون إلى النار ويحشرون إليها، كما ضيعوا أمر الله وأشركوا به وكفروا به يحشرون إليها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن المؤمن مخلد في الجنة أبدا الآباد، ونعيمهم فيها متفاوت، قصورهم ونعيمهم وزوجاتهم مختلفون في ذلك، منهم من يعطى زوجات كثيرات، منهم من هو أقل من ذلك، ولكل واحد زوجتان من الحور العين، كل واحد له زوجات من الحور العين، غير زوجاته من الدنيا، وغير من يعطى من زوجات الأخوات من الحور العين، كل واحد لا ينقص عن زوجته من الحور العين مع ما له من زوجات الدنيا. فالنساء في الجنة أكثر وفي النار أكثر، في الجنة أكثر معه ثور العين، وفي النار أكثر لما يحصل منهم من الإضاعة لأمر الله والمعاصي الكثيرة التي من أسبابها صاروا أكثر أهل النار. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر أهل النار. قال لهم لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن الأشياء، يعني تكفرن السب والشتم وتكفرن الأزواج والإحسان. لو أحسن الزوج إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قال ما رأيت منك خيرا قط. هذا وصف أغلبي، إن كان الجميل عند أقل شيء من الزوج. لهذا كنا أكثر أهل النار بسبب المعاصي والشرور وكفران العشير وعدم الإيمان بالله ورسوله، وهن أكثر أهل الجنة لما معهن من حور العين. فالمؤمنات في الجنة مع أزواجهم المؤمنين، ولأزواجهم مزيد من حور العين، لكل واحد زوجتان من حور العين، وقد يزاد بعضهم زوجات كثيرات على حسب أعمالهم الصالحة. لكن أقلهم من له زوجتان من حور العين غير نصيب من زوجات الدنيا. ومن أعمال أخبار يوم الآخر أنها جنة يتزاور فيها وأن في نعيم دائم، لا يتعوطون ولا يبولون ولا يتفلون، قلوبهم قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباعد، يسبحون الله بكرة وعشية، يتنعمون بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر لله عز وجل. وهم مع تزاورهم واختلاف منازلهم في الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباعد، كل واحد يرى أنه في نعمة ليس فيها غيره من النعيم العظيم، ليس يعتري حزن ولا مضايقة، بل في نعيم دائم وسرور دائم مع لقائه لإخوانه في الأوقات التي يشاءها الله. ولهم مواعيد مع ربه يزورونه ويسلمون عليه وينظرون إلى وجهه الكريم على حسب مراتبه. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ولهم يوم المسيح، يوم يجمع الله فيها الجنة ويزورونه وينظرون إليه ويسلم عليه ويحادثهم سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن جميع الخلائق يوفون أجورهم ذلك اليوم، ما أحد يضيع حقه، كل يعطى حقه من مسلم وكافر وعاص، ولو مثقال ذرة لا يضيع ولو مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعد العدة لهذا اليوم، وأن يكون على ذلك، على الرجل أن يعد العدة، وأن يتقي الله ويستقيم على دين الله، وأن يحافظ على ما وجب الله عليه من صلاة وغيرها. وعلى المرأة كذلك أن تؤدي حق الله، وأن تستقيم على دين الله، وأن تفقه في دين الله، وأن تؤدي حق زوجها بالمعروف، وأن تحذر كفر العشير وإذاء الزوج بغير حق. وعلى الزوج يتقي الله في أهله، وأن يظلمهم، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. فعلى الزوج يتقي الله وأن يعاشر بالمعروف، وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تسمع وتزوجها في المعروف، وعليهما يتعاونا على البر والتقوى على طاعة الله ورسوله حتى تكون زوجته في الجنة وحتى يكون زوجها في الجنة. ومن الإيمان باليوم الآخر الحوض المورود للنبي، حوض يوم القيامة يريده الناس، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، وأندة عدد من نجوم السماء أندة كثيرة، يريده المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه ويصابون منه يوم القيامة، ويزاد عنه من كفر بالله وخالف أمره، يزاد عنه كافرون لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ارتدوا بعد وفاته، يزادون عنه ويحرمون منه كما يحرمون من دخول الجنة، ويريده المؤمنون ويصابون منه من هذا الحوض الموجود. كل هذا من أخبار يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة، يوم طويل عظيم، لكن لا ينتصف إلا قد صاروا أهل الجنة إلى منازلهم. قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عند نصف النهار قد وصلوا إلى منازلهم وتبوأوا منازلهم وتنعموا فيها. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. وما ذاك إلا لكثرة الخلق وطول الحساب. والله جل وعلا هو الحكيم العليم الذي يجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها، وهو الحكم العدل. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أنت يا عبد الله حاسب نفسك، هكذا أنت يا أمة الله حاسب نفسك، كل يحاسب نفسه ينظر ماذا قدم ماذا فعل، هل أدى حق الله، هل استقام على دين الله، هل أدى واجب الله، هل ترك محارم الله، هل وقف عند حدود الله، هل أدى ما عليه لإخوانه. وهكذا الزوج حاسب نفسه، هل أدى حق زوجته، هل أنصفها، هل أدى حق والديه، هل أدى حق أولاده وقرباته. وهكذا الزوجة المرأة حاسب نفسها تنظر هل أدت حق زوجها، هل أدت حق والدها وأقاربها. كل ذلك مطلوب، كما أن عليه يؤدي حق الله هكذا حق المخلوق أيضا. حق الله أعظم وأكبر، ولكن أوجب عليه حقوق لغيره، أوجب عليه حق لوالديك ولزوجتك ولأولادك ولإخوانك المسلمين، عليك أن تؤديه. وهكذا المرأة عليها أن تؤدي حق الله الذي عليها لربها ولزوجها ولقراباتها وللمسلمين. قولي أحق على الجميع الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير والنصر لله ولعباده والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق الله على الجميع. التواصي بالحق والتناصح والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حق على الجميع التعاون بالبر والتقوى، يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. فالواجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه، هل أدى الحق الذي عليه لله ولعباده. ولا شك أن من تحاسب نفسه وناقشها وجد التقصير فعليه يكمل، عليه يستقيم، وعليه يجاهد نفسه لله حتى يؤدي الحقوق التي لله ولعباده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون أيضا بكلام الله، وأنه يكلم أهل الجنة ويكلم عباده يوم القيامة ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى، ويسلم على الجنة ويقول: هل رضيتم؟ فيقول: يا ربنا ومن لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ولم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجينا من النار. قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فضله وجوده جل وعلا. وجميع ما يقوله أهل السنة والجماعة كله موزون من الكتاب والسنة والإجماع. فدين الله مبني على هذه الأصول الثلاثة: على كتاب الله القرآن، وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى إجماع سلف الأمة. وأهل السنة وأهل الجماعة هم المستقيمون على دين الله ورسوله، هم التابعون الحق، هم القادون لشرع الله، هم قالوا هم أهل السنة والجماعة، ومن شد عنهم مخالف فهم أهل البدع. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمتها تفترق على 72 فرقة، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالفرقة إن عندهم المؤمنون بهم أهل السنة والجماعة، هم مستقيمون على دينه وعلى اتباع شريعته، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجة. و72 متوعد بالنار أما لكفرهم وإلا لبدعهم ومخالفاتهم. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين استقاموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، واتبعوا شرع الله، ونصحوا لله ولعباده، وتباعدوا عن مساخطه، فهو لهم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأتبعهم بإحسان. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعينهم من دعاة الباطل ودعاة ونزغات الشيطان ومن كل ما يخالف أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
سائل أرفق خاصة من جريدة الشرق الأوسط نشر فيها مقال منه قول الكاتب: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. يقول: فإنه من العبث الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة من العبث نعم الادعاء أن 6 مليارات من الناس المنتشرين على سطح البسيطة سيكون مصيرهم النار هكذا بموجب فتوى لا تستند إلى الحق والعدل. ويقول: إن أتباع جميع الديانات السماوية باستثناء المحرفين لكتاب الله سيذهبون إلى الجنة فيما إذا عملوا صالحا، تحقيقا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر ما قال. فما توجيهه؟
من آمن بالله واليوم الآخر من جميع الأمم واتبع الرسل لا شك أنه إلى الجنة. الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن بالله ورسله من هذه الأمة ومن بني إسرائيل من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الأمم كلهم إلى الجنة، كل من تابع الرسل من أولهم إلى آخرهم فهو إلى الجنة، ومن عصاهم وخالفهم فهم إلى النار. ولا شك أن أكثر الخلق إلى النار وأقلهم إلى الجنة، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن في آخر الزمان إذا رفع الله القرآن في آخر الزمان وأرسل الريح التي تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الإحرار، فعليهم تقوم الساعة وهم من أهل النار، لأنهم بقوا على الشرك بالله وعبادة غيره، فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله هو الله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة. وأما القول بأن جميع أهل الأرض النار هذا باطل، كلام باطل، بل من آمن بالله واليوم الآخر فهو من أهل الجنة، وإنما يكون من أهل النار من كفر بالله وخالف أمره. لكن في آخر الزمان بعد رفع الكتاب العزيز وبعد موت المؤمنين والمؤمنات يبقى الأشرار عليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية، وهم من أهل النار. نعم.
وعبارة أخرى أيضا أوردها يقول: إن الإسلام والإيمان ليس محصورين برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة. يقول: بل إن الإسلام والإيمان يخصان كل إنسان يعبد الله بأي صورة كانت قبل وبعد البعثة المحمدية المباركة.
قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من آمن بالرسل الماضيين هو من الجنة، من آمن بموسى بعيسى بهود بصالح جميع الرسل هو من الجنة إذا مات على ذلك. أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الجنة إلا من تابع محمد صلى الله عليه وسلم. جميع أهل الأرض بعد ما في محمد صلى الله عليه وسلم ليس لهم نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال رسول من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يدخلون الجنة دون غيرهم. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلا يكون من أهل الجنة إلا بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من تابعه، هذا يعني من أهل الجنة. أما من بلغه خبره وكفر به ولم يؤمن به هو من أهل النار. أما من لم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترات الذين لم يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن هؤلاء يقال لهم أهل الفترة، هؤلاء أمرهم من الله يوم القيامة يمتحنهم جل وعلا. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة ومن لم ينجح دخل النار نسأل الله السلامة. وأما من بلغه رسالة صلى الله عليه وسلم بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو من أهل النار نسأل الله. نعم هو مثلهم لأن يكفر الكفار هو مثلهم، الأول أن تكفر الإمام لله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر ما أنه لله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ويقول جل وعلا من يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لها والله سميع عليم. فالأمر من الإيمان بالله توحيده والإخلاص له الإيمان بإيمان المؤمنين، ولا بد من تكفير الكافرين الذين بلغتهم الشريعة ولم يؤمنوا كاليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم ممن يجد اليوم وقبل اليوم بلغته رسالة الله ولم يؤمنوا هم من أهل النار نسأل الله كفر. نعم
يقول هناك من يحذر من كتب الإمام النووي وابن حجر رحمهم الله تعالى ويقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، فما الصحيح في ذلك؟
لا أشياء غلطوا فيها الصفات الحجر والنووي وجماعة خليلة هم أشياء غلطوا فيها ليسوا فيها من أهل السنة وهم من أهل السنة فيما سلموا به ولم يحرفوه. نعم هم أمثالهم من غلط. نعم
سائل يقول كيف يكون التعامل مع الرافضة الذين خالطونا في البلاد في مثل هذه الحالات إذا كانوا طلابا أو مدرسين وإذا كانوا أطباء أو مرضى وإذا كانوا زملاء في العمل؟
من أعلم بدعته يجب وجب هجره، من أعلم بدعته من الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت وأمور الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت وأمور الصحابة كفر وردة عن الإسلام. فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، لا يؤمن في وظائف. ومن لم يظهر بدعته لم يبين شيئا وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي الإسلام أفضل قال أن تقرأ السلام، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفه ومن لم تعرفه. من أظهر الإسلام فهو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، ومن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا، كان شركا فليس أخانا كفر، وإن كان بدعة يستحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقضي الحق. وهكذا من أظهر المعاصي كالزنا وشرب الخمر يستحق أن يهجر، وإن كان مسلم يستحق أن يهجر حتى يتوب إلى الله من شرب الخمر من إظهار ما أظهر من المنكرات. كم بأمان أو عهد لا بأس يعطى العلاج وينصح ويعلم يدعى إلى الله. أما كان حرميا لا يعطى العلاج بل يقتل الحرمي مقاتل وبذلك كذلك، لأنه ما داموا بأمان عندنا لا بأس. لو عالجوا في المستشفيات وأعطوا الدواء ما داموا تحت الأمان حتى يقام عليهم حد الله.
يقول هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركاً وتطبق عليه أحكام المشركين؟
نعم، من كفر بالله صار كافراً، من أشرك بالله صار مشركاً، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحداً مؤمناً، أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر ولا يعامل معاشر المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة وهم أهل الجهل الذين ما بلغته الدعوة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة فبعث الله إليهم فنلقى من النار ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه بردا وسلاما ومن لم يجب ورث النار نسأل الله العافية. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله. نعم.
سائل يقول بعض الناس يدعون العلم بما تحت الأرض وما فوقها ويحددون أماكن الآبار وخاصة في الأماكن الصحراوية والجبلية، فهل يصدقون وهل هذا من الكهانة؟
دعوة معرفة المياه لا من الكهانة، يترك بأمارات المياه في الأراضي تترك لها علامات وأمارات يعرفها المختصون، قد يخطئون وقد يصيبون، لكن إذا كان علمهم جيدا فالغالب يصيبون، لها أمارات كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره لها أمارات يعرف بها مواضع المياه. نعم.
يقول بعض الناس الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ويقولون كل يدعي ذلك ولكن الأولى أن ينتسب إلى السلف.
السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم أهل السنة والجماعة، الانتساب إليهم لا بأس به بل حق، من المؤمنين من أتباع أهل السنة والجماعة من أتباع الصحابة من المؤمنين الله واليوم الآخر، ينتسب إلى أهل الحق لا ينتسب إلى أهل الباطل، لأهل نفسه على الصدق ألا تكون دعوة لأهل نفسه حتى يصدق.
سائل يقول ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن؟
صحيح، خلق آدم صورته سميعا بصيرا يتكلم لا عين ولا يد ولا قدم، وليس معناه المشابهة ليس مثل شيء ولم يكن له كفوا أحد، لكن معناه خلقه الله على صورته سميعا بصيرا له وجه له يد له قدم يعلم ويسبع ويبصر، كما هكذا قال أهل السنة كأحمد وإسحاق وغيرهم رحمة الله عليه.
سائل يقول هناك من يتلفظ بألفاظ فيها الاستعانة بالجن والدعاء أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينبه يقول اعتاد عليها لساني، فما الحكم في ذلك؟
يجب أن يعود لسانه الكلام الطيب ويحذر الكلام المنكر، وليس هذا بعلم، يجب أن يحفظ لسانه عما حرم الله، فالاستغاثة بالجن ودعاء الجن من الشرك بالله جل وعلا، قال تعالى وأنه كان رجال والإنس يعوذون برجال الجن فزادهم رهقا، كان كثير من العرب في جاهليتها تعبد الجن وتستعيذ بهم وتخافهم، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يثق بالله ويعتمد على الله ويستعيذ بكلمات الله التامات ليلا ونهارا من شر ما خلق ويقيه الله شره، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في ليله ونهاره في أي منزل وفي أي مكان، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا أو أكثر دائما صباح ومساء وينجيه الله من شرهم، وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من أسباب العافية من كل شيء، هكذا قراءة قل هو الله نور ويتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب من أسباب السلام من كل شر، والمقصود أن الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الردي، لا من دعاء الجن ولا من حلف بغير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر، ولا ليس له عذر بقوله اعتاده لسانه، بل يحذر يحفظ لسانه عما حرم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، والله يقول في كتابه العظيم ما يلفظ من قول ان لديه رقيب عتيد، فهو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حرم الله من الغيبه النميمه السب دعاء الجن توسل بمخلوقات الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي، كل هذا لا يجوز، توصل بالدعاء بالدعاء دعاء الله وتوحيده، توصل بالإيمان سبحانه اتباع الشريعة، توصل بأعمالك الصالحة، كل هذا طيب. اللهم إني أسأل بإيماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ببر والدي بصلة الرحيم بأداء الأمانة، توسل بأعمالك مثل أصحاب الغار، توسل الله بأعمالهم الصالحة فأنجاهم الله وفرج كربتهم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبلنا دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل يبيتوا فيه، فأنزل الله صخرة تدحرج من على الجبل حتى سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا لها دفعا، فقالوا فيما بينهم لن يهلسكم هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمال، فتوسلوا الله بصالح أعماله فأنجاهم الله منها. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت الأغبر قبلهم أهلا ولا مالا، الغبور غير يعني الحليم في أول الليل، من عادة الباجية صوب الغبور الليل في حلب الإبل، فكان يأتي بالحليم يسقي والديه قبل أهله، فنعى به طلب سير ذات ليلة تأخر فجاءهم فوجدهما نائمين فكان أيقظهما وبقي والد في القدح ينتظر إيقاظهما، والصبية عنده يتضرعون يريدون الحليم، من شدة حبه لوالديه وبره لهما بقيا واقفا حتى طلع الفجر واستيقظا فسقاه. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم من أحب الناس إليه فراودتها عن نفسها للزنا فأبت عليه، فألمت بها سنة ألمت بها سنة شديدة يعني حاجة، فجاءت إليه تطلب الرفق والحاجة سد الحاجة، فقال لا حتى تمكني من نفسك حتى تسمح لها بالزنا، فعند الضرورة سمحت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، وقد أعطاها 100 دينار 20 دينار 100 جنيه 20 جنيه، فلما قال له اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه خاف من الله قام وقام وتركها وترك الذهب لها. ثم قال في هذه الحادثة اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني ترك الزنا وترك الذهب خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا أيضا لكن لا يستطيع الخروج. ثم قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجرا عمال عنده فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له حق عندي فنميته وثمرته في إبل وبقر وغنم وعبيد أنتظر مجيئه يأخذ حق، صار السرافية تجري فيه شرى من إبل باقي لها أصوع من شعير أو من ذرة أو من أرز، فنمى هذا المال نمى تجرى فيه واشترى من إبل وبقر وغنم ورقيق، فجاء بعد مدة قال يا عبد الله أعطني حقي اللي خليت عني عق ما أعطتني، قال يا فلان كل ما ترى من حقه كلهم كله هالإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من حقه ثمرته لك، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، قال لا أستهزئ بك هو من حقك خذه، فساقه كله ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد. ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج في الصخرة وخرج بأسبابها أعمالهم الصالحة التي توسلوا بها إلى الله عز وجل فنفعتهم عند الشدة وأنجاهم الله بها عند الشدة، فسوى توسل الله بإيمانك وتقواك وبر والديك وأدائك الحقوق وسيلة صالحة وهكذا التوسل بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به كله وسيلة صالحة. توسل الله بأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك تؤمن بالله ورسوله وأنك تؤمن باليوم الآخر كله وسيلة شرعية. اللهم إني أسأل بأسمائك وصفاتك وسيلة شرعية. أما توسل بمخلوقات لا، جاه النبي أو بحق النبي أو بجاه فلان أو رأس فلان أو شرف فلان هذا لا، هذه وسيلة باطلة ما تنفع، ليس وسيلة شرعية. نعم.
سائل يسأل عن بعض الجماعات الإسلامية مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمون، ويقول هل هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟
جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاسبوا أنفسهم وأن يستقيموا على الحق وأن ينفذوا ما دل عليه كتاب السنة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان به واتباع شريعته. فعلى الإخوان المسلمين وفقهم الله أن يحاسبوا أنفسهم وأن يحكموا شرع الله فيما بينهم وأن يستقيموا على دين الله قولا وعملا وعقيدة، وأن يحذروا مخالفة أمره أينما كان. وعلى جماعة التبليغ أيضا أن يحذروا ما كان يفعله أسلافهم من تعظيم القبور والبناء عليها أو جعلها في المساجد أو دعائها والاستغاثة بها، كل هذا من المنكرات والاستغاثة بها من الشرك الأكبر. فعليهم أن يحذروا ذلك، لهم نشاط في الدعوة إلى الله وكثير منهم ينفع الله بالناس، لكن عند أسلافهم عقيدة غير صالحة، يجب على الخلف أن يتطهروا منها ويحذروا العقيدة الرديئة وأن يستقيموا على توحيد الله حتى ينفع الله بهم وبجهادهم.
سائل يقول روي عن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح تشهد؟
المشروع أن يقول مثل ما علم النبي الصالح، علمه أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم يسافرون يذهبون في بلاد بعيدة فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني يدعون له السلام عليك، يعني دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة. وأيها النبي معناه استحضار، أيها النبي هم معناه يدعونه يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة لك العافية والرحمة والبركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة والبركة. ومن قال مثل ما جوان مسعود السلام علينا وعلى عباد الله على النبي ورحمة الله وبركاته فلا بأس، لكن أفضل أن يقول كما علم النبي الصحابة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام.
سائل يقول هل الدين خاص بشعائر معينة أم هو شامل لكل أمور الحياة؟ وما الحكم في من يقول إن الدين خاص بالمسجد أو لا يتدخل في المعاملات والسياسة وما شابه ذلك؟
الدين عام، يعم المسجد ويعم البيت ويعم الدكان ويعم السفر ويعم الحضر ويعم السيارة ويعم البعيد ويعم كل شيء. يا أيها الذين في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، فالعبد عليه أن يتقي الله في كل شيء وأن يسلم وجهه إلى الله في كل شيء، مو في المسجد بس، في المسجد وفي البيت مع أهله مع ضيوفه مع جيرانه وفي الأسواق مع إخوانه في محل البيع والشراء، يعني يبيع كما شرع الله ويحذر الربا ويحذر الكذب ويحذر الخيانة ويحذر الغش، وهكذا في جميع أحواله. الدين عام في كل شيء، الدين معك في كل شيء، في بيتك في دكانك في سفرك في إقامتك في الشدة في الرخاء، عليك أن تلتزم بالدين مو بس المسجد، هذا يقول الضالون يقول العلمانيون دعاة الضلالة دعاة الإلحاد، لا، الدين معك في كل شيء، عليك أن تلتزم بدين الله في كل شيء، أن تستقيم بدين الله في كل شيء. المسلم يلتزم بدين الله ويستقيم على أمر الله في جميع الأمور، لا يختص بالبيت ولا بالمسجد ولا بالسفر ولا بالحضر، بل في جميع الأشياء عليك أن تطيع الله وتؤدي فرائضه وتنتهي عن محارم وتقف عند حدوده أينما كنت، في بيتك أو في الجو أو في البحر أو في السوق أو في أي مكان. نعم.
يسأل فيقول: ما هي صفات السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مستقيمون على دين الله. سبعون ألف ومع كل ألف سبعون ألفا، مقدموا هذه الأمة المؤمنة، مقدموهم يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهم الذين جاهدوا وسلموا لله واستقاموا على دين الله أينما كانوا في أداء الفرائض وترك المحارم ومسابقة إلى الخيرات. ومن صفاتهم لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون. لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم ولا يكتبون، ولا يسمعناهم تحريم هذا، لا بأس بالاسترقاء ولا بأس بكي عند الحاجة إليهما، ولكن من صفاتهم ترك ذلك والاستغناء من أسباب الأخرى. لا يسترقون لا يطلبون من يقيهم، ما يقول يا فلان أرقني، ولا إذا دعت الحاجة لا بأس، لا يخرج بذلك إذا دعت الحاجة عن السبعين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تسترقي في بعض مرضها، وأمر أم أيتام جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لهم كما في الحديث الصحيح. وهكذا كي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال أشياء في ثلاث: كية نار أو شطرة محجم أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. قال: وأنا لهم متعة الكي، فالكي آخر الطب، إذا تيسر طب آخر فأولى، إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. نعم. لا بأس، لا بأس، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، لكن تركه أفضل. إذا تيسر له سبب آخر فهو أفضل، إذا تيسر من يلقيه بدون سؤال أو سبب آخر من الأسباب التي تنفعه لا بأس، أحسن.
يقول: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف، يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟
أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف، هذا من إعلان النكاح، مشروع ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة، ليس في اختلاط في الأغاني العادية، ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضره أزواجه وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، الذي ليس فيه محذور، ليس فيه غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوة بدون طبل وبدون منكر آخر من عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان ويسبب شحنة، فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وأشعار الطيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوه إلى الخير إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشرع حكمة، وقال لحسان: اهجوا الكفار، فهو الذي في يده إنه لا أشد عليه موقع النبل، وقال: اللهم أيده بروح القدس. كان يهجوهم حسان، كان أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رواحة كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين. ومن الشعر نونية بن القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة. نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، هكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون ويذب بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، هذا منكر، أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا، منكر. فإذا كان الشعر في ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلة الرحم، طاعة الله ورسوله، طاعة ولاة الأمور بالمعروف، الحذر من معاصي الله، هذا كله طيب له أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وثاقا لها مغنيها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس ويعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس، هذا منكر لا يجوز. نعم.
يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟
النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت يزورهم يعزون الناس لا بأس، جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره القارب وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت يذبحون للناس أو يصنعون طعام للميت، هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب والعشاء أصلح أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك.
وله سؤال آخر يقول: ما حكم نشر العزاء في الصحف ورد العزاء أيضا في الصحف وكتابة ما حكم الشرع بالعزاء في الصحف ورده أيضا في الصحف وكتابة الآيات الكريمة التي فيها تزكية للميت؟
الصحف فيما بلغني من يكلف كثيرا، وخشى منه تكلف والنفقات الطائلة بلا حاجة، وإن لو كتب أحسن الله عزاء آل فلان في ميته غفر الله له ما ينظر، لكن بلغني أن يكون في كلفة، تركه أولى إذا كان في كلفة، يكتب لهم كتاب بهالة إليهم برقية يكتب، إذا كان في جريدة مشقة ونفقات وليس من النعي الذي نهى عنه الرسول، النهي النعي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أهل الجاهلية إذا مات ميت أركبوا إنسان يطوف بالقبائل ينعم إليهم ميتهم، هذا من عمل الجاهلية. أما إذا كتب كتاب يعزي أو كتب في الجريدة أحسن الله عزاءك على فلان لا بأس، لكن إذا كان كلف في مؤونة ينبغي تركه، لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا في من إضاعة المال، يكفي كتابه خط إليهم أو بقية أو مكالمة تلفونية تكفي.
سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
من أهل السنة والجماعة إيمان بعذاب القبر ونعيم، الميت إما أن ينعم وإما أن يعذب، أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فعلى المسلم يؤمن بهذا. قد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على شخصين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كما يتنزه من بؤس. أعيد السؤال، أعيد السؤال،
يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟
مثل ما تقدم، أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه حق على الروح والجسد جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولكن نصيب الروح أكثر، كما قال الله جل وعلا: النار في أهل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهكذا الميت إن الصالح ينعم في قبره وإن الصالح يعذب في قبره، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم.
سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟
لا يكفي المعتقد عن العمل، لابد من العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله توحيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا وهذا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم.
سائل يقول: إنني رجل أقوم بالدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكرات على الناس، ولكن هناك من يتصدى لي ويقول إنك تتدخل فيما لا يعنيك وإنك تثير فتنة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان عندك علم تدعو إلى الله على بصيرة فلا تلتفت إلى من تبطى، تدعو إلى الله، تعلم الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر مع الحلم والصبر والاحتساب وطيب الكلام، كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أوتي الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فاستمر على ذلك ما دمت عندك علم، استقم على ذلك ولا تلتفت إلى من تبطك، لك عليك بالحكمة بما قال الله ورسوله والغش من وضعها والحلم والصبر وعدم العجلة في الأمور، وعليك بالرفق وطيب الكلام.
سائل يقول: يقول بعض المفسرين في تفسير قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة، وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
هذا ليس بشر، والصنع أغلبي يعني تعظم الفرضية والوجوب عند انتفاع الناس بالذكرى، وإلا هو أمر بالتذكير عسى أن ينتفع. ولهذا في الآيات الأخرى: فذكر إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الإنسان يذكر والدفع بيد الله، لكن إذا نفعت الذكرى يكون الوجوب أشد، يكون فائدها أعظم، يرى أنه الانتفاع والاستفادة يكون واجب عليهم يتضاعف ويقرأ ويكبر. نعم.
يقول: وهل هذا العصر هو عصر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه؟
لا، في هذا، لكن ما هو معناه أن الإنسان يترك، هذا هو العصر الذي يترك ولا يبغى عنها، في شح مطاع، في هوى متبع، في دنيا متبع، لكن ليس العصر الذي يقف فيه لسان دعوة وعليه بنفسه. لا، الحمد لله الدعوة مسموعة ومفيدة ونافعة وفيه من يستجيب له، فعليه يدعو إلى الله ويحذر شح المطاع وهواه المتبع ويحضر دنيا المتعب، ولكن لا يقف عن الدعوة إلا إذا جاء وقت يمنع فيها من الدعوة ويعاقب عليها، ولا يسمح لها أن يدعو أحد من إخوانه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، هنا عليه نفسه وليس هذا وقت الحمد لله. أما هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهنا الدعاء إلى الله ولله المسموح لهم يدعون إلى الله، يكون بعض الناس قد يخطي، قد يوقف لأجل الخطأ في بعض المسائل، ما يمنع من الدعوة كل شيء، يعني يلزم الطريق يستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وإذا منع أحد أو وقف أحد لأجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم، هذا من حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها، وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم، هذا من باب التعاون الذي يوجد عليها على الدولة أن تتقي الله في ذلك وأن تتحرى الحق في ذلك، وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم، عليها أن تقوم بما يسد ولا يترك الحبل على الغالب، كل من سائل يتكلم لا، قد يتكلم ناس يدعو إلى النار، قد يتكلم ناس يثير الشر والفتن يفرقون بين الناس بغير حق، فعلى الدولة أن ترأي الأمور بالطريقة الإسلامية بالطريقة المحمدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محله والدواء في محله. نعم. وإذا وقع خطأ أو غلط فلا يستنكر، من يسلم من الغلط، لكن الداعي قد يغلط والأمر والنهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط والأمير قد يغلط، كل بني آدم خطأ، لكن المؤمن يتحرى، الدولة تتحرى الحق والأمين يتحرى والقاضي يتحرى والداعي إلى الله يتحرى والآمن معه أنه يتحرى وليس معصوما، فإذا غلط ينبه على خطأه ويوجه إلى الخير، فإذا عانت فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن ما يمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله.
سائل يقول: ما هي كتب العقيدة الصحيحة التي تنصحون طلبة العلم باقتنائها وقراءتها، وكيف توجهون الداعية الذي يدعو أناس من أهل البادية من العامة الذين يحتاجون إلى تعلم أصول العقيدة؟
أعظم كتب العقيدة وأنفعها كتاب الله القرآن، فيه الهدى والنور، فنوصي الجميع رجالا ونساء كبارا وصغارا أن يحفظوا القرآن وأن يجتهدوا في حفظه والإكثار من تلاوته. هو كتاب العقيدة، هو كتاب الهدى، وهو الشافع المفيد النافع، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو للذين آمنوا هدى وشفاء وهو الصراط المستقيم. فنوصي جميع المسلمين في كل مكان، جميع الرجال والنساء، العرب والعجم، نوصي الجميع بأن يلزموا هذا القرآن وأن يعظموه ويعملوا به ويكثروا من تلاوته أينما كان من المصحف وعن ظهر قلب، وأن ينفذوا أوامره وينتهوا عن نواهيه. هو كتاب العقيدة، هو كتاب العمل، هو كتاب الهدى، هو كتاب السعادة، فيه كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وفيه القصص عن الماضين عن الخير والشر، أخبر عن الماضين من أهل الخير وعن الماضين من أهل الشر. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يأخذوا منه ما دل عليه من الخير، وأن يحذروا ما حذر منه من الشر. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث في الصحيحين والسنن والمسانيد المعتمدة، أهل العلم يأخذون الأحاديث ويعلمون الناس ويشرونها بين الناس. ثم كتب العقيدة المعروفة لأئمة السنة والجماعة، كتب الطيبة المعروفة يستعانوا بها وينتفعوا بها في تعليم الناس الخير، كتب السلف الصالح المعروفة، ومثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة، مثل كتب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله فأمس الدعوة في الإسلامية في نجد، لما يسر الله هذه الدعوة في القرن الثاني عشر كتبوا وجمعوا فيها ما ينفع الله به الناس في كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، آداب المشايخ الصلاة، رسائل المشايخ الدورة السنية، فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. هذه الكتب العظيمة، عقيدة الوصلية في الإسلام، التدمرية، منهاج السنة، الحموية، العقيدة الطحوية، شرحها لإمام العز، العقيدة المغني صاحب المغني، إلى غيرها من الكتب الطيبة، كتب السلف الصالح التي تعين على الخير، تنشر الحق، تعلم الناس الخير. فأهل العلم يدلنا عليها ويهدون الناس منها، لكن أصل الجميع والأصل العظيم القرآن، يجب على الجميع العناية بالقرآن، فهو الأمر الأول وهو الأصل الأول وهو الذي به الهدى والخير. فعلى المسلمين أن يعتنوا بالقرآن أعظم عناية، رجالا ونساء كبارا وصغارا، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير وتحذير كل شيء. ثم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرها من الكتب الصحيحة التي جمعت في هذا الباب، من المنتقى، بلوغ المرام، عمدة الحديث، وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث، الكتب التي اعتنى أهلها بالحديث الصحيح وبيان ما ضعف منها وما صح. هذه تنفع الأمة، فعلى طالب العلم يعتني بها ويستفيد منها ويعلم الناس الخير، يعلم العامة، يرشد العامة إلى الحق والهدى والصلاح.
شكر الله لمحنتكم وضاعف مثوبتكم.